بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 32 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي. قال: ذكر مناقشة الفريق الأول لما ذكره أهل المذهب الثاني. قال السخاوي في فتح المغيث بعد حكايته عن الحاكم أنه روى عن سعيد بن المسيب عدم قبوله المرسل، ما نصه؟ وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين وابن الحاجب من المتأخرين، ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله، إذ هو من كبارهم. من؟ سعيد بن المسيب، مع أنه لم يتفرد من بينهم بذلك، بل قال به منهم ابن سيرين والزهري، وغايته أنهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعدهم. ثم إنما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره، بل هو قول ابن مهدي ويحيى القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي. ويمكن أن يكون اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه، يعني إذا لفظ أول هذا يؤول على قولنا من أول، فقد يكون من أول التابعين، من أول المحدثين، من أول الفقهاء، من أول أصحاب المذاهب، كل ذلك يحتمل. ثم قال السخاوي: وما أوردته من حجج الأولين مردود، أما الحديث فمحمول على الغالب والأكثرية، وإلا فقد وجد في من بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذمومة، لكن بقلة، بخلاف من بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كثر فيهم واشتهر. وقد روى الشافعي عن عمه: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من الرجل أثق به قد حدث عمن لا أثق به. وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان، أي زمان الصحابة والتابعين، كان يحدث فيه الثقة وغيره ونحوه، ما أخرجه العقيلي من حديث ابن عون. قال: ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابة، فقال: أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟ ومن حديث عمران بن حدير أن رجلا حدثه عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين أن من زار قبرا أو صلى إليه فقد برئ الله منه. قال عمران: فقلت لمحمد عن أبي مجلس: إن رجلا ذكر عنك كذا. فقال أبو مجلس: كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتقاء، فإذا لقيت صاحبك فأقريه السلام وأخبره أنه كذب. قال: ثم رأيت سليمان عند أبي مجلس فذكرت ذلك له، فقال: سبحان الله، إنما حدثنيه مؤذن لنا ولم أظنه يكذب. فإن هذا والذي قبله فيهما رد أيضا على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها. ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد. وأعلى من ذلك ما رويناه في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا انتهى. ولذا قال شيخنا: إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام، والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الإلزام بتعاليق البخاري فهو قد علم شرطه في الرجال وتقييده بالصحة بخلاف التابعين، أو أما ما بعده فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد، فيكفي بالاسترسال إلى هذا الحد. نعم قد قال ابن كثير: المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولم تعرف عينه لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. وكذا يمكن الانفصال عن الأخير بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلاف المحتج به، وبهذا وغيره مما لا نطيل بإراده قويت الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف. نستفيد من هذه الفقرة عدة أمور. الأمر الأول: إن الناس كانوا كما قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعد ذلك يعني صارت الثقة بالناس أولا، يعني نتهم الشخص حتى بعد ذلك نستطيع أن نعدله تدريجا، يعني أولا يعني كأنه عليه غشاوة نريد أن نزيل الغشاوة عنه. أما في السابق ماذا نقول عن الصحابي وعن التابعي؟ هذا رجل عدل. هؤلاء العدول كانوا يروون الحديث عن بعضهم البعض، ولذلك إذا روى الصحابي عن الصحابي وأسقطه عند ذلك لا مشكلة في ذلك، فإنه ينقل عن مثله. واتضح لنا هذا الأمر برواية المتأخرين في الإسلام عن أمور كانت في مكة ولم يكونوا معهم في مكة، معنى هذا أنهم كانوا يرون عن بعضهم البعض. هذا شيء. الشيء الثاني: إن بعض الناس الذين صاروا يتكلمون في الأحاديث مع أنهم ربما يستحسنون الظن من البعض، تبين لهم بعد ذلك أن هذا الاستحسان إنما كان فيه إشكال. فقد يأتي بعض الناس، وكما حذرنا الإمام الشافعي، قد يحدثني من أثق به لكن أخاف أنه قد نقل عمن لا أثق به، وقد يحدثني من لا أثق به عمن أثق به، فيكون هو الأخير هو الوضع. ولذلك ما هذه المسألة نحتاج أن نضبط السند فيها من الأول إلى الآخر. فهذا الإرسال كما مر معنا أن بعض الناس الذين اجتمعوا وكان كلاهما صادقا، ماذا كانت النتيجة؟ أنه قال هذا كذب، فتبين أنه دخل بينهما شخص كما ذكر المؤذن فقال حسبته صادقا وغير مدلس في هذا الأمر، فتبين أنه كذب على شخص له قيمته في هذا الأمر. المسألة الأهم في هذا العصر: وقعت الفتنة، وفتنة الخوارج هي أن يزعموا كلما وجدوا حديثا عند ذلك حسنوا، حتى إنني رأيت أحيانا عند القراءة في بعض الكتب كنت أتمنى لو كانت بعض الكلمات من الممكن التنبيه عليها بتغيير أنواع الخط. فمثلا نقرأ أحيانا 30 صفحة مثلا في كتاب من التفسير، ثم بعد ذلك يقول لك كل هذا مما افتراه أو اختلقه أو كذبه فلان، وقد تقرأ أنت وتفتح فتقطع منه 1 صفحة أو 2 أو 3 فتقول إنني قرأت هذا من كتاب كذا ولم تتمم الكتاب، فهذا أيضا نقل خاطئ. فينبغي عليك أن تقرأ المسألة من أولها إلى آخرها ثم ترى ماذا قال الشيخ فيها، فقد يأتيك بحديث كما فعل الإمام أحمد مع ولده، حفظه الأحاديث الموضوعة حتى لا يدخل عليه أي حديث موضوع بعد ذلك. وهذه مسألة هامة أيضا ينبغي علينا أن نكشفها وأن نبينها تماما. هذا الأمر لا بد منه. أيضا كان الخوارج ماذا يفعلون؟ كانوا إذا عندهم، يعني عندنا مسألتين، أرادوا مثلا أن يعظموا شيئا أكثر فيه الأحاديث، حتى إنهم ترى أنه يوجد في التفاسير الآن في آخر كل سورة كتفسير الشافعي والبيضاوي وأمثال هذه الكتب، في آخر كل باب تجد حديثا يبين شأن هذه السورة، وهذا الحديث تستطيع مباشرة أن تقول حديث موضوع لا قيمة له أبدا، وإنما جاءوا به تعظيما قالوا للسورة، وهذا خطأ. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن تقول في الحديث الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تكون أحد الكاذبين في ذلك، وعليك دائما أن تقول يعني يوجد حديث مثلا ضعيف أو روية كذا، ثم تبين الحكم. إذن قاصمة الظهر كما قال الشيخ أن الذين يحتجون بالمرسل أنهم يعلمون دائما أن الخوارج ماذا قالوا، يعني كانوا يقولوا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه، يعني من قال يعني هذا. نرى إخواني كثيرا من الناس، جاءني رجل من المنطقة الشرقية وكان يهوى الطرق بشكل كبير جدا. أن لا تفهموا مني أني ضد الطرق، لا، بل أنا معها وأنا مؤيد لها، ولكن أنا أتكلم عن بعض سلوك الناس. وكان في كل يوم يتكلم عن منامات كثيرة، وعندما يعني استطعنا أن نبين له أن يتخذ شيئا من العلم صرح لي فقال تبت إلى الله تبارك وتعالى ما حدث معي، فقال والله كنت أروي الروايات الكثيرة عن رؤيتي للنبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك كان كذب وافتراء، إلى الآن ما رأيت بحياتي هذا الأمر. وهذا منهم كثير، وقد رأينا بعضهم يعني بالشيء المحسوس أنهم ربما يأخذون بعض الطعام ليطعموه للناس في حفلاتهم ومناسباتهم وموالدهم، فيأخذون من هذا مثلا خراف ومن هذا طعام ومن هذا قمح، وكل ذلك بالحياء لأنهم إذا لم يعطوهم عند ذلك فضحوهم في المجتمع، فهذا الأكل من عندهم حرام. وربما تجد للواحد فتراه لا يمشي على طريق العلم. فليس الدين يا إخوتي عبارة أحيانا بدحى أو ببعض التماتم أو بالسبحات، وإنما هو بالعمل الصالح الذي نتقرب فيه إلى الله عز وجل. لا يفهم هذا إذا رأينا عالما سيئا أننا ننفي، وإن رأينا صاحب طريقة سيئ ننفي الطرق، لا، إنما نريد أن نصحح فنقول يوجد، إياكم دائما احذروا. لذلك دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. فهؤلاء الذين تابوا إلى الله ماذا قالوا؟ كنا نضع الأحاديث، وكانوا في الصدر الأول، يعني في عام في أيام الفتنة، وقد كان الصحابة قد انتشروا في يعني الدنيا، والفتنة التي حدثت يعني أيام سيدنا علي كرم الله وجهه. أما ما يكون أخيرا من تعليقات الإمام البخاري فهذه مسألة هامة جدا. الإمام البخاري ثقة وناقد، ويستطيع أن يعرف من أين يأتي بالحديث، فإذا علق يعني جاء ببعض الأحاديث المعلقة في آخر بابه، هذه الأمور كلها توبعت فعرفت عمن نقلت، ولذلك تؤخذ عنه لأنه أكثر الناس إبصارا ونقدا بهؤلاء الرجال. لذلك نرى أن الإمام الشافعي عندما وقف عن الاحتجاج بالمرسل ورد هذا، لأنه من الممكن ألا يكون هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحققنا بالمرسل وكان كما سيأتي معنا يعني ووجد فيه تفصيل، فمثلا فلان ثقة وينقل عن ثقة ولا ينقل عن غيره، معنى ذلك مثلا كان يأتي إنسان لا يعرف له إلا شيخ واحد فيقول حدثني مثلا شيخي كذا، فأنت هل تنسبه إلى شيخ آخر أم الذي قاله مباشرة؟ ولذا أما لو قال مثلا والله حدثني شيخ من الشيوخ، عند ذلك هذا مسألة فيها نظر فلا نرويها عن شيخي الأعلى في هذه المسألة. بعد ذلك قال الشيخ ذكر المذهب الثالث في المرسل ممن اعتدل في شأنه إلى الاحتجاج. ذهب كثير من الأئمة إلى الاحتجاج بالمرسل بملاحظات دققوا فيها، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال النووي في مقدمة شرح المهذب قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى. يعني هو بالنسبة لهذا التابعي مرسل، ولكن يوجد له طريق آخر مسند، نعم، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى. إذن المسألة الأولى قيده بكبار التابعين، كبار التابعين ليس يعني ولد مثلا رأى آخر صحابي اسمه تابعي لكنه من صغار، أما كبار التابعين كالحسن البصري، سعيد بن المسيب، هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء اجتمعوا بالصحابة عمرا طويلا 50-60 سنة أو أكثر من ذلك، فهذا أمر هام جدا. أيضا مع قيد إذا أسند من جهة أخرى، كان هذا الحديث المرسل مسند من طريق صحابي، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، يعني وجدنا إسناد هنا ووجدنا مثلا إرسال هنا، والإرسال لكن متعدد، وكان مع ذلك موافقا لقول الصحابي، يعني نقل قول عن الصحابي، وكانت الفتوى والعمل الذي يقوم بين الناس بمقتضى عند ذلك يمكن الأخذ به. هذا نظر الشافعي في الرسالة وغيرها. وكذا نقل عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. وقال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق، يعني سخلة صغيرة من المعز، أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي رحمه الله: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن ويحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذا قول الصحابي وهذا إفتاء الصحاب. قال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، هذا نص الشافعي، يعني هذا الرجل يعني له طريق في إرساله، وإرساله منضبط، ولذلك أخذه فعدله أكثر من غيره. قال: هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون. أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة. إذن قال أسندها غيره من هذا، العلة الأولى. معنى ذلك كل حديث رواه سعيد بن المسيب مرسلا فأسقط منه الصحابي، معنى ذلك وجد له سند آخر عن طريق آخر متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرنا. وقالوا: إنما رجح الشافعي رحمه الله بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز، قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقه والمتفقه، والصواب الوجه الثاني، وأما الأول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية: الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. إذن التعميم فيها ليس عام، وإنما من ما وجد مرسلا على القواعد أخذنا به. وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد، هذا كلام الخطيب. وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله نص الشافعي كما قدمته. قال الشافعي: نقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم نقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، إذا بقي ليس في الشخص وإنما فيما يؤيدها من المتصل. نعم. ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في العرفان بالغاية القصوى والدرجة العليا. أما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي رحمه الله في أول كتابه شرح التلخيص، قال الشافعي في رهن الصغير: مرسل ابن المسيب عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والمحققين، يعني إذا وجد ما يعضد هذا الإرسال. نعم. قلت: ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة، يعني بإطلاقه، بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لمن ضم إليه من قول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن حضره، وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم، مع من ضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب مالك وغيره. فهذا عاضد ثان للمرسل، فلا يلزم من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب إذا لم يعضده. فإن قيل: ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، وهذا القول فيه تساهل، لأنه إذا أسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به. والجواب بأن بالمسند تبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحا، واحد متصل والآخر مرسل، حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع ألف عنا حديثا متعارضان متصلا، لكن يوجد لحديث من الأحاديث أحاديث مرسل تعضده، هل هذا يقوي حجة من يعضده بالمرسل؟ نعضد الصحيح بالمرسل. يعني عرفنا المرسل بأي شيء بالصحيح، جيد، لكن إذا وجد عندنا حديثان صحيحان متناقضان مثلا، وأردنا أن نأخذ بأحدهما، إذا كان مع واحد منهما أحاديث مرسلة بنفس بأسانيد مختلفة، نأخذ تقويه؟ نعم تقويه. نعم، هذا تعذر الجمع قدمناهما عليه والله أعلم. انتهى كلام النووي. وفي بدنا مرجح، لا رجحان، عندنا قاعدة عقلية، لا رجحان بدون مرجح. تتم. أورد العلامة القرافي رحمه الله تعالى في التنقيح سؤالا فقال: الإرسال هو إسقاط صحابي من السنة، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف فيه إذا كانوا كلهم عدول؟ عمن تبحث؟ نحن لا نبحث الآن عن كون الصحابي عدل أم لا، والحقيقة نريد أن نبحث عمن أرسل، فقد يرسل عن واحد مثله، كما قال التيمي عندما قال عن سليمان، قال: أنت قلت عن سليمان، بعد ذلك تبين ماذا؟ أنه حدث عمن؟ عن المؤذن. فقد يدور الحديث بين 50 تابعي ولم يصل إلى صحابي. نعم. وأجاب هو كما في نسخة من التنقيح بأنهم عدول إلا عند قيام المعارض، وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته من القادح. يعني قد يأتي أيضا على واحد قادح معين، الكبار مثلا، بعض الناس فيفقد الذاكرة في آخر حياته، يخلط عليه، وهذا كل الناس قد يصابون به. وبهذا علل أيضا من رد المرسل كما في شرح جمع الجوامع للمحلي واعترضه الشهاب بأن هذا يخالف ما مر من أنهم عدول لا يبحث عن حالهم. وأجاب ابن القاسم بأن هذا التوجيه مفرع على القول بأنهم كغيرهم يبحث عن عدالتهم انتهى. والتحقيق أن جريان الخلاف فيه وقوة ضعفه لما استفنى أولا عن شرح النخبة فتأمل. الحمد لله رب العالمين.